الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وتوقفنا عند قول الشارع رحمة الله عليه في مسألة البناء على القبور، فقال بعض من نهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، ونهي عن الصلاة فيها لتنقيسها صديد الأموات، وهذا كله باطل الوجوه. وعرفنا أن هذا القول من الأقوال الفاسدة، فإن النهي عن البناء على القبور والنهي عن الصلاة في المقبرة أو الصلاة إلى القبور يتعلق بالتوحيد، كل ذلك من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فلا فرق بين مقبرة مسبلة وضعت لعموم الناس وبين مقبرة مملوكة مختصة ببعض المالكين، المعنى مستوي. الصلاة في الموضعين وسيلة من وسائل الشرك، وبناء القباب في الموضعين وسيلة من وسائل الشرك. وقد جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور كما سبق معنا، وعن الصلاة على القبور، ومن باب التنبيه القبة المبنية على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك من فعل أهل العلم، ولم تكن مبنية في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ما في عهد الصحابة ولا في عهد القرون المفضلة. فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن بنيت في تلك الأزمان، وإنما بنيت في القرن السابع، ولم تبنى بمشورة أهل العلم، وإنما بنيت بقوة السلطان. فعلى ذلك بعض ملوك مصر، الملك المنصور قلاوون الصالحي ملك من ملوك مصر في سنة 678 من الهجرة، واستنكر ذلك من استنكره من العلماء، وهي كما قال الأمير الصنعاني رحمة الله عليه مسألة دولية لا دليلية، يخلف الأدلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور، فليست مسألة دليلية وإنما مسألة دولية، أي فعلها أصحاب الملك، كقوله سبحانه وتعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ذكر الله عز وجل ذلك عن أهل الغلبة أصحاب الملك، فعلوا ذلك بما معهم من الغلبة والسلطة والقوة، ولم يكن ذلك بمشورة أهل العلم في أزمانهم، وإنما فعل ذلك أصحاب الملك والغلبة، بنوا مسجدا على أصحاب الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. فلم يكن في ذلك حجة على مشروعية بناء المساجد على القبور، كيف وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فتلك المسألة فعلت بقوة السلطان، بناء المسجد على أصحاب الكهف فعلت بقوة السلطان، وهكذا ما يتعلق ببناء القبة على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هي شبيهة بذلك، فعلت بقوة السلطان الملك المنصور ملك مصر قلاوون الصالحي في سنة 678 من الهجرة، وكان فتن الناس، وصار كثير من الجهال ومن عباد القبور يحتجون بما فعل ذلك الملك على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يحتجون بنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فلا يقولون هذا لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء القبور، ويحتجون بالقباء المبنية وهي ما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلت في زمن الصحابة ولا في القرون المفضلة، ولا فعل ذلك أهل العلم، وإنما فعلها ملك من الملوك. فكيف يترك العبد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمسك بما يخالفه من فعل بعض الملوك والسلاطين؟ كل هذا هو الهوى بعينه، لأن هذا هو الهوى بعينه، وهذا هو الضلال البعيد. وقد كان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في زمنه حين قدم إلى المدينة أراد أن يهدمها، ثم حصل مدارسة للموضوع وخشيت فتنة أعظم من بقائها، فتركوا ذلك من باب درء المفاسد العظمى، درء المفاسد العظمى، فخشوا فتنة عظمى أشد من هدمها، فدرء المفاسد العظمى وتركوا هدمها، فما تركوها لأنها تجوز ولأنها مشروعة، وإنما خشوا مفاسد أعظم من بقائها، فتركوا ذلك من أجل هذا الأمر، لا من أجل أنها من الأمور المشروعة والجائزة في دين الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنكسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل الوجوه. وبالمناسبة أيضا الشيخ مغفر رحمة الله عليه رسالة طيبة في القبة المبنية على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة قديمة للشيخ رحمة الله عليه، حكم القبة المبنية على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام يرجع إليها ويستفاد منها. قال رحمة الله عليه: والنهي عن الصلاة فيها لتنكيسها بصدد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه: منها أنه من القول على الله بلا علم، وحرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوا لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، لكن قضية نجاسة مثل أن التغليظ ما يكون في أمور النجاسة، ومنها أن ما قالوا لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، يكون حديث عام يشمل جميع النجاسات ويكون صريح في موضعه. فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على أن الأمر ليس كذلك، وهو من أجل النجاسة. قال: ومنها أن ما قاله لا تطيب، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل لازم بطل منزول. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، جاء بالأنبياء على سبيل الخصوص وغيرهم على سبيل الإلحاق والقياس، وفي بعضها التنصيص بذكر الصالحين، قبر الأنبياء يعني إذا مات فيهم ذكر الصالح. قال: جاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبر الأنبياء، لك قضية النجاسة لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان اتخاذ المساجد القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. وما ذكر العلماء أن ذلك من وسائل الشرك، يعني هذا هو المعنى الصحيح الذي لا يدل لا تدل الأحاديث على غيره. قال في ختام الباب: في مسائل الأولى ما ذكر وصلنا في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر من صالح ولو صحت نية الفاعل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعنها من فعل ذلك مطلقا صحت النية أو فسدت. قال الثاني: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، والأحاديث الواردة في الباب تدل على ذلك، صوروا فيها الصور المراد بها التماثيل ونحوه. الثالث: العبرة في مبالاة صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وخطورة اتخاذ القبور مساجد. قال الرابع: نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: ونهى عن ذلك حتى لا يتقبروا مزيدا. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنوا إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، نعم هذا هو المقصود، لما حذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد يريد ألا نفعل كما فعل. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره حتى لا يتخذ مسجدا. التاسعة: في معنى اتخاذ مسجدا، وهل عرفنا يكون ببناء المساجد على القبور أو بقبر أو بدفن الموتى في المساجد، وهكذا يكون في الصلاة إلى القبور وفي الصلاة في المقبرة عند القبور، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. قال العاشرة: أنه قرن بين من اتخذ مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أنه قرن بين من اتخذ مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وبين أن شرار الخلق من تقوم عليه الساعة، وهذا من فعل شرار الخلق. قال فذكر الدنيا إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، ولعل خاتمة ذلك في آخر الأزمان الذي تقوم عليه الساعة وهم شرار الخلق يكون فيهم هذا الأمر، والله أعلم. الحادي عشرة: ذكروا في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، يعني أول من بنى المساجد على القبور هم، ثم انتشرت في غيرهم. والحديث الذي يشير إلى حديث جندب بن عبد الله قال قبل موتي بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، في إثبات الخلة، وأن الله عز وجل يخالل بعض خلقه، وهذا على الجهمية، فإنهم ينفون الخلة وينفون أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا كما معلوم من ذهب الجهمية. فذكر هذا في أول الحديث كما اتخذ إبراهيم خليلا، ثم في آخر الحديث قال: وإن من كان قبله كان يتخذ قبور الأنبياء مساجد، وهذا أول من فعله كما عرفنا الرافضة، في رد على الجهمية وعلى الرافضة. لهذا قال الحادي عشر: ذكروا في خطبة قبل موته بخمسة من الطائفتين التي هما أشر أهل البدع، بل أخرج بعض أهل العلم 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. الثاني عشرة: ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا لرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة كما مر معنا في الحديث، وهي أرفع مراتب المحبة. الرابع عشرة: التصريح بأن أعلى من المحبة، فإن المحبة مشتركة، الله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب غير هؤلاء، وأما الخلة فهي مختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن أرفع مراتب المحبة. الخامس عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، ولهذا لولا أن الله عز وجل اتخذ نبينا خليلا لاتخذه خليلا، وهذا يدل على أنه أفضل من غيره. السادس عشر إشارة إلى خلافته، فكونه أفضل الصحابة في إشارة على أنه أحق بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الخلافة يستحقها من كان أتقى لله عز وجل، ومن كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أولى بالخلافة من غيره، فإن التقديم لا يكون بالأنساب وإنما يكون بالدين والتقوى، فكون الصديق هو أفضلهم فدل ذلك على أنه الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام، هو أولى الناس بذلك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.